أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويهدي الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق 24 من ذي الحجة لسنة 1418 من الهجرة، الذي وافق 21 من ابريل لسنة 1998 من الميلاد. ودرسنا هو 33 من دروس شرح كتاب فتح المدين. وفي المرة السابقة تكلمت فيما يتعلق ببيان قول الله تعالى من آيات سورة الإسراء: وقال ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فاقل لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتعرضنا من خلال هذه الآيات لقضية بيان ماهية التوحيد، ثم شرعت بعض التفصيل المتعلق بالقضية الأخرى التي تعرضت لها هذه الآيات الكريمات، وهي قضية بر الوالدين، وأنها من أعظم الأعمال بعد الإيمان، من أعظم الأعمال بعد الإيمان. وتكون الفائدة تذكر ببعض النصوص التي جاءت في أن هذا العمل هو من أعظم الأعمال بعد الإيمان، من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقته. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. انظر، جعل ثانية أفضل الأعمال بعد إقام الصلاة، بعدما إقام الصلاة هو المكمل لركن الإيمان، والمكمل لركن الإيمان الظاهر، فجعل أفضل الأعمال بعد إقام الصلاة بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستجيبه إلا إرعاء عليه، يعني محافظة عليه وعدم إبعاده. وعن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين، ما حق الوالدين على ولدهم؟ قال: هما جنتك ونارك. قال: هما جنتك ونارك. والحديث عند ابن ماجه برقم 3352 في كتاب الأدب. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين، إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين. وجاء في هذا الحديث وصفا لسورة من سور العقوق، قال: قيل: وما عقوق الوالدين؟ قال: يسب الرجل رجلا فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والحديث عند أحمد في مسلم المسلمين من الصحابة، ورقم 6309. وكذلك عند أحمد خلال سورة الوالد المشرك، والبخاري في الأدب المفرد، وكذلك البخاري في العتق، البخاري في كتاب الأدب والبخاري في العتق. وكتب المزور إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث. حرم عقوق الوالد، وفي رواية البخاري عقوق الأمهات، وفي رواية مسلم عقوق الوالد، وفي رواية البخاري عقوق الأمهات ووأد البنات ولا وهات. ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث عند البخاري في الأدب، عند مسلم في الأقدير. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لأحد، تنبه لمكانة الوالدين وفضلهما، لا يحل لأحد أن يأتي عطية فيرجع فيها إلا الوالد في مرضه ولده. أنتم تعرفون أنه قد ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: الراجع في عطيته كالكلب، وفي الراجع في هبته كالكلب، يرجع في فيه، الراجع في هبته كالكلب. والعلماء متفقون على أنه لا يجوز لأحد أن يرجع في عطيته إلا الوالد. لهذا الحديث، لهذا الحديث، وعند الترمذي في الجموع رقم 1220. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. والحديث عند الترمذي في كتاب الأحكام برقم 1288. في الحديث ايضا من حديث ابي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد تردد، الوالد اوسط ابواب الجنه، فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه. الوالد، وهذا الحديث عند ابن ماجه وعند الدارمي وعند الترمذي بلفظ عده، وفي مسلم احمد لاكثر من مائه: ان شئت فاضع، يعني ضيع هذا الباب او احفظه. الوالد اوسط ابواب الجنه، فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه. وعند الترمذي في الدرع الصلاه، وعند ابن ماجه في كتاب الطلاق وفي كتاب الادب، وعند احمد في مسلم الانصار ومسلم القبائل بارقام 2720 و2652 و26252 و26272 و20712. وكثيرا من السعيد ايضا اقرا عليكم بعض المسائل المتعلقه بدون الغيب من كتاب عظيم. هذا الكتاب اسمه اختنائنا، وكتاب البر والصلة لابن الجوزي، كتاب البر والصلة لابن الجوزي. اعتقد انه من مطبوعات كتب السنة. يقول: فالبر كما قال ابن الاثير في النهاية بالكف الاحسان، البر كما قال ابن الاثير في النهاية بالكف الاحسان، وفي حق الوالدين وحق الاقربين من الاصل ضد العقوق، وهو الاساء اليهم والتضييع لحقهم. يقال بر يبر هو بار، وجمعه برره، وجمع البر ابرار، وجمع البر ابرار، يجمع برره وابرار. قال النووي الشيخ مسلم، قال العلماء: البر يكون بمعنى الصله، البر يكون بمعنى الصله. قال ابن قرطين في المطالع: البر اسم جامع للخلق، البر
اسم جامع للخلق، ولذلك يقول الله تعالى يسببها ان كان وجوهكم خير المشرق والله لكن البنيا من الفقر. البر بمعنى وضع جامع للخلق، وبر ابوين كله من الصله وفهم الخلق يتوفر فيه والنطق والطاعه. والبر في استعمال الشرع كلمات جامعه لكل اصناف الخلق، يعني يستخدم الشرع دائما في التدليل على كل اصناف الخلق، ويراد منه ما هو زائد عن حدود التقوى، هو مرتبه فوق التقوى ودون مرتبه الاحسان. اما الصله فهي العفو والحنان، اما الصله فهي العفو والحنان تنبه. ولقد تنوعت العبادات التي امر الاسلام بالاحسان فيها، وكان من اعظمها، يعني من اعظم العبادات التي امر الاسلام بالاحسان فيها واجلها قدرا، من اعظمها واجلها قدرا وعنايه من قبل المولى عز وجل ومن قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بر الوالدين. لقد قال جل شانه وبالوالدين احسانا إلا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واقصد لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال كتبه القرطبي في تفسيره بر الوالدين موافقتهما على أغراضهما، بر الوالدين موافقتهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمر أحدهما ولدها ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية، إذا لم يكن ذلك الأمر معصية. وإن كان المأمور به من قبيل المباح، يعني ممكن الأمر المباح الذي يأمر به يرتقي لأمر الوجوب بالمنضاد بالرجل، كذلك إذا كان من قبيل المباح. وقد ذهب بعض الناس الى ان امرهما بالمباح يسيره في حق الولد مندوبا اليه، وامرهما بالمندوب يزيده تاكيدا. ثم قال القرطبي رحمه الله من الاحسان اليهما والبر من الاحسان اليهما والبر بهما اذا لم يتعين الجهاد الا يجاهد الا بابنهما. واختلفوا في الوالدين المشركين او المشركين، واختلفوا في الوالدين المشركين هل يخرج بابنهما اذا كان الجهاد من فروض الكفايه؟ فكان الثوري يقول لا يغزو الا بابنه، وقال الشافعي له ان يغزو بغير ابنه، يعني حتى الوالدين المشركين فمن العلماء من راى انه لابد من ابنه، لان هذا قد يفوت حقهما ويفوت باب البر به. وقال في الخروج في التجاره ونحوها هل يلزم ان يستاذن الرجل ابويه لخروج التجاره كما يلزم ان يستاذن في الجهاد؟ ومن المعلوم الجهاد ارفع مرتبه من التجاره. قال في الخروج في التجاره ونحوها مما ليس فيه مقام لا باس به بغير ابنهما، يعني يجوز ان يتاجر او ان يقضي معيشه او ان ينظر بعض امور شانه بعض امور شانه او بعض شان اموره المباحه بغير ابنهما، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما منعه من الجهاد الا بابن الابوين اذا قام بالفرض غير ابنه، اذا قام بالفرض غيره، لان الجهاد لم يفوت لعدم ذهابه لما فيه من التعرض للقتل وفجوعه الابوين به. فاما التجارات والتصرف في المباحات التي ليس فيها تعرض للقتل وفجوعه الابوين به فلم يحتج الى استئذانهما. وقال اصحابنا نفس الملكي لا ينبغي للرجل ان يقتل اباه الكافر اذا كان محاربا للمسلمين، لقوله تعالى ولا تقل لهما افر، وقوله وان جاهداك الى اخر الايه، فامر بمصاحبتهما بالمعروف في الحال التي يجاهدانه فيها على الكفر. ومن المعروف انه لا يصح ان يشهر عليهما سلاحا، انه لا يقتلهما الا ان يتطلع الى ذلك بان يخاف ان يقتله ابوه ان ترك قتله. فحينئذ يجوز قتله لانه اذا لم يفعل ذلك فقد قتل نفسه بتمكين غيره منه ومنهي عن تمكين غيره من قتله كما هو منهي عن قتل نفسه فجاز له حينئذ من اجل ذلك ان يقتله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حنظله لابي عامر الراهب عن قتل ابيه وكان مشركا. ثم ان الشرع قد وصى بدور الوالدين بعد الموت قال ولقد ولي الاسلام بدور الوالدين ايضا بعد موتهما. فقد قال جل شانه تبارك وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الامام ابو بكر الجفار من صاحب كتاب احكام القران فالمشهور احكام القران من جفار قال اصحابنا المالكي في المسلم يموت ابواه وهما كافران انه يقتلهما ويتبعهما ويقتلهما وما فيش صلاه عليهم لكن لا هو نفسه يتولى ذلك كرامه لانهم لان ذلك من الصحبه بالمعروف التي امر الله بها. وقال تعالى وقل لهما قولا كريما اي لينا لطيفا مش يا ابتاه يا اماه من غير ان يسميهما او يكلمهما. فقد جاء الاثر على ابي هريره ولعل اذكر به انه قال من بر الوالدين الا تناديه باسمه من غير ان يسميهما او يكلمهما يعني تحكم ولدك عن فلان او يا فلان او يا فلان باسم نفسك مثلا او باسم اخيك. وهو كل قول كريم كل قول جميل يقتضيه حسن الادب في تعريف القول الكريم كل قول جميل يقتضيه حسن الادب ويستدعيه النزول على الموقف. قال وقل تعالى واقصد لهما جناح الذل من الرحمه الذل الليل. وذكرت انواع الذل اللي في المره السابقه الذل الليل. فينبغي بحكم هذه الايه ان يجعل الانسان نفسه من ابويه في غير ذلته خير ذلته في اقواله وسكناته ونظراته. يعني تبقى ليل حتى في النظر ولا يحد اليهما بصره فان تلك هي نظره الغاضب وهذا ذل الذل. وقد ربيانا كما ربيانا صغيرا وخص التربيه بالذكر لما قلت لما ربيانا صغيرا وخص التربيه بالذكر ليتذكر العبد شفقه الابوين وتعبهما في التربيه فيزيده ذلك اشفاقا لهم وحنانا عليهم. وقد نهى القران عن الاستغفار للمشركين الابواب وقد بينت هذه المساله في المره السابقه. اذا صلة الأبوين بعد الموت بالاستغفار والترحم من أبوين المسلمين. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات فإن كان والد المسلم ذل الليل استعمل معه وما أمره له به فهنا إلا الترحم لهما بعد موتهما على الكفر. إلا الترحم يعني كما قلت ان كل النقاط اللي هي قبل وقل رب ارحمهما هي تكون للوالد المسلم والوالد الكافر ولكن وقل رب ارحمهما من هنا هي ليه للمسلمين. وقال الله تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه ثم الي مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وكذلك في هاتين الايتين اوامر هاتين الايتين من ايات سوره لقمان فيها اوامر ونهاه
فأما الأوامر وصينا الإنسان بوالديه، والمعنى ونحن وصينا الإنسان بوالديه وأمرنا الناس بهذا، وأمر به عثمان ابنه وقوله أن اشكر لي ولوالديك، أو يدلها على معنيين أو على وجهين، أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي معلوم أما ولوالديك، والمعنى وصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي والديك، أن اشكر لي الآية، أن اشكر لي ولوالديك، فأولها أن اشكر لي والديك، يعني اجعل حسن معاملتك ونوع عبادتي لله، وأجود منه طويل الثاني أن تكون أن مفكرة، أن تكون أن اشكر لي ولوالديك تكون أن مفكرة، يعني أن اشكر لي وأن اشكر لوالديك، والمعنى قلنا له أن اشكر لي ولوالديك كلا الشكر لله على نعمة الإيمان، ولوالدين على نعمة التربية، الشكر لله على نعمة الإيمان والشكر لوالدين على نعمة التربية. وقال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالدين في أدبار الصلوات، ومن دعا لوالدين في أدبار الصلوات فقد شكرهما. وقوله تعالى: تحبهما في الدنيا معروفة، وده الآيات جاء فيها الشيء الإنسان لوالديه أن يشكر لي ولوالديك، وصاحبهما في الدنيا معروفة، قال القرطبي: والآية تنبه لك معنى، والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين، دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كان فقيرين، وإلالة القول لهما، والدعاء إلى الإسلام برفق. وقوله: واتبع سبيل من أناب إليه، يعني لا تطعهما في الشرك، ولا تنهج نهجهما، بل انهج نهج المؤمنين التائبين إلى الله تعالى، دعانا الله وإياكم منهم. وأما النهي في الآيات ففي قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومثل قوله: وإن جاهداك فيت العنكبوت، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال الإمام القرطبي: هذه الآية نزلت في سعد بن وقاص رضي الله عنه، في رواية الترمذي عنه، هذا الحديث الترمذي واحمد بسند صحيح، قال: انزلت فيه اربع ايات، وحديث طويل، وكان منها فقالت ابو سعد يعني على الاسلامي: اليس قد امر الله بالبر؟ ولما اسلم سعد احتجت عليه امه ولم تكن مسلمه، كانت مشركه، احتجت عليه بالقران، فقالت: الم يامرك الله يعني الذي تكون من بيت بالبر بالوالدين؟ والله لا افعل ولا اكل ولا أنام برا باخر غمق بمال السخينة حتى يعلموك فيه ويوضحوك، حتى كان ده من مبين يعني تريد أن تنزلوا أني بالقرآن عشان أكتب بالقرآن. أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكتب. فنجلت هذه الآية: وإن جاهدات لمجاهدة، يعني زي ما تقول بإيه؟ يعني إذراعك. وإن جاهداك على أن تشرك، إيه المطلوب بقى هنا؟ مع أنهم طلعوا كتعبانين، فلا تكرههما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. ولنا في أنبياء الله وسلفنا، ولنا في أنبياء الله وسلفنا الصالح الأسوة الحسنة في البر والصلة. فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يتلطف في دعوة أبيه إلى الله، فلما نهره أبوه خاطبه بالرفق والوعد والاستبشار له. قال الله تعالى: وانظر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبده ما لا يسمعه ولا يبصره ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. انظر يا أبت، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عفوا. بالرغم من أنها مجادلة في أشد القبائل، يعني مجادلة في خليط الكفر والإيمان، مش مجادلة في اللحية أو في سنة من السنن أو في شيء من القبائل، إنما في أخص القبائل. ومع ذلك لم يحصل الخلاف ولم يغضب الغضب الذي يخرجه، ولم بل وكأنه مكلم رجلا مؤمنا تقيا قد وفى، والقضية كأنها قضية ثانوية. مشهود يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عفيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ففي الإجابة قال أراد من أنت عن آلهتي يا إبراهيم وإن لم تنته لأرجمنك واهجرني نبي. قال سلام عليك سيدنا علي نزال حسن الادب والقيام على مقتضى الحق الذي لا يحكم بالهوى بسببه تعود الهوى. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. وكان ابنه كذلك، كان ابن ابراهيم وكانه كما قال يا ابن حسن بروا اباءكم تبركم أبنائكم. حضر وكان ابنه كذلك مثاليا في طاعة أبيه. قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قيل سبع وقيل اثنى عشر عاما أو ثلاثة عشر عاما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وانتبح الله بالذرة يحيى، وانتبح الله جل وعلا الذرة يحيى عليه السلام من هذه البلد. فقال تعالى لا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنه وزكاة وكان سقيا وبرأ من بلاد بيه ولم يكن جبارا عصيا. وكذلك انظر الى سيدنا عيسى عليه السلام المبرأ مما نسب اليه وكيف بره بامي فتبره بامي. قال الله تعالى عنه قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي. انظر من الشمائل ومن الخصائص وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نعوذ بالله من كل كمال. وهكذا يوسف عليه السلام قال الله تعالى حفيا منا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال بكل مثل إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وقالوا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فانظر أحد الإخوان كلما اشترك في المجلس كتابه السنة الصحة كذلك ابن ماجه كذلك أحمد في المسلم المشترك الصحة أنا أقول صلى الله عليه وسلم صحة الأحد صحيح هذا صحيح أنا المشترك الصحة ومنهم هو يعني بس معلوم لم يشترك أحد الصحة يتوفى بها أنا البخاري ومسلم. أما المسائل البخاري ومسلم فكثير منهم اشترك الصحة ولم يوفيها ومنهم لم يشترك الصحة أصلا، يعني بعضهم اشترك الصحة ولم يوفيها كصحب المستدرك وغير هذا وحش ليس هذا موضوعه. لكن المهم أن النصوص التي ذكرتها هي نصوص صحيحة لكن مش من باب أنها مقررة في النبي ويسمى لكن مثل باب إشارة إلى الموت من الأعراض الرجوع من الأعراض الرجوع. ثم يقول لأن التلفون السائل فكان منه سيدنا ويس القرنين بفتح ويس القرنين عن أسيد بن جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى أنباد أهل اليمن سألكم أتكم ويس بن عامر حتى أتى على ويس فقال أنت ويس بن عامر فقال نعم قال من مراد قبيل ثم من قرن قال نعم. قال فكان بك برص فدرس منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك يا ابنك؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم قريش ابن عامر مع أمداد أهل اليمن من مرادي ثم من قرن كان به برق فبرئ منه إلا موضع درهم. ما هو يا ابنك؟ هو بها غر بل أقسم على الله لأبره. هذا الرجل غرس وصدل بذره لأمه بل أقسم على الله لأبره. انظر كان به برق فبرئ منه إلا موضع درهم. ما هو يا ابنك؟ هو بر هو بها غر بل أقسم على الله لأبره. فإن استطعتم فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه فإن استطعتم أن يستغفر لك فافعل. فاستغفر لي عمر يقول له إني سمعت وصاطين يقول كذا وكذا فاستغفر لي. فاستغفر له فقال عمر أين تريد؟ قال فوافق عمر فسأله عن الوليد قال تركته رص البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من كرم كان به درس فبرأ منه او فدري منه الا موضع درهم. له والدة هي بها بر لو اقسم على الله لأبره فان استطعت ان يستغفر لك تفعل. فاتى ويسا فقال استغفر لي. قال انت احدث عهدا بسفر صالح. الرجل رجع من الحج من اشراف قبيلته وسمع من عمر الحديث فأراد أن يصدقه فسأل أويس من يسقل أنت؟ قال له أويس أنت أحدث عهد قبالك أنت أحدث عهد بسفر صالح يعني أنت جميل حد فاستغفر لي. قال استغفر لي يعينها عليه. قال أنت أحدث عهد بسفر صالح فاستغفر لي. قال رقيت عمر. قال نعم. فاستغفر له ففاطم له الناس. أمي فرقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففاطم له الناس فانطلق على وجهه هرب من ان يتتبعه الناس. والشاهد هو كيف ان بره بامه جعله مقبول الدعاء حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالفضل صلى الله عليه وسلم. تنبه ذاك باب علم له ابن الجوزي رحمه الله هذا الكتاب. قال في ذكر المعقول في بر الوالدين صلة الرحم يعني من الامور العقليه التي تنزل بر الوالدين كانها يعني شيء استئناسي. قال غير خاص على عاقل لزوم حق المنعم يعني اذا انعم عليك احد بنعمه فله حق بناء على انعامه ولا لا له حق. غير خاف على عاقل لزوم حق المنعم ولا منعم بعد الحق سبحانه على العبد كالوالدين. ليس هناك صاحب نعم عليك بعض الناس مثل الوالدين. فقد حملت الام بحمله اثقالا كثيرا ولقيت وقت وضعه مزعجات مثيره وبالغت في تربيته وسهرت في مداراته وأعرضت عن جميع شهواتها لمراداته وقدمته على نفسها في كل حال. وقدم الوالد إلى تسببه في إيجاده ومحبته بعد وجوده وشفقته في تربيته الكسب له والإنفاق عليه. والعاقل يعرف حق المحسن ويجتهد في مكافأته. يعني أي واحد عاقل لما بينظر لإحسان غيره إليه يعرف مدى إحسانه وبيجتهد في المقابل لرد هذا الإحسان. وجهل الإنسان بحقوق المنعم من أخف صفاته. وجهل الإنسان بحقوق المنعم من أخف صفاته تنبه. فإذا أضاف إلى جحد الحق يعني إنكار الإنعام بالمقابلة أضاف إلى ذلك المقابلة بسوء الأدب دل على قصة الطبع ورؤم الوضع وسوء المنقلب. وليعلم البار بالوالدين أنه مهما بالغ في برهما لن يكفي بشكرهما، لن يكفي بشكرهما فنبكي. فقد جاء رجل إلى عمر فقال إن لي أما بلغ بها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها وصية، أودئها وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ قال لا. قال أليس قد حملتها على ظهري وحبست عليها نفسي؟ قال إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنع ذلك وأنت تتمنى فراقها. انظر. قال كانت تصنع ذلك بك، يعني برضو تحملك وتتعب من أجلك وتتمنى بقاءك، وأنت تصنع ذلك وأنت تتمنى فراقها. وحدث صالح، محدث معاوية بن صالح أن محمد بن أيوب الأزدي حدثه أن عمر رأى رجلا يحمل أمه ويقول أحمل أمي وهي الحمالة ترضعني الضرة والغلال، فقال عمر ولا طلقة من طلقاتها، أي حال الوضع. تنبه. وأتى رجل قال يعمل عبيد الله بن عمير حملت أمي على رقبتي في من خرفان، انظر حملت أمي على رقبتي من خرفان حتى قضيت بها المناسك. شوف من خرفان أتى بها على عنقه وتحج، أتراني جزيتها؟ قال لا ولا طلقة واحدة. وقال الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قال ابو بكر بن الانباري هذا القضاء ليس من باب الحكم انه من باب الامر والفرض، واصل القضاء في اللغه قطع الشيء باحكام واتقان، وقد ذكرت معاني القضاء في القران في المره السابقه. وقوله وبالوالدين احسانا هو البر والاكرام. قال ابن عباس لا تنفذ ثوبك فيصيبهما الغبار، لا اسمع لا تنفذ ثوبك فيصيبهما الغبار. وقول الله تعالى ولا تقل لهما اف، في معنى اف خمسه، انا في المره السابقه قلت الميلاد ليس بمعنى اف معنى مخصوص، ذكر العلماء لها خمسه معاني ترجع الى معاني سيئه، فقلت اذكر بها. فما رايت الخمسه، خمسه اقوال، احدها انه وثق الذكر، انه وثق الذكر يكون تحت الاذكر تحت الاظفار، تقال اظفار او اظافر وتقال اظفار، والصحيح بالله وإن كانت كتب العلماء من كتب اكتبوها أنصار وثق الجزء. قاله الخليل. والثاني وثق الإبل، والثاني وثق الإبل. قاله الأصمعي. والثالث قلامة الذكر، قلامة الذكر. قاله ثعلب. والرابع أن الأف الاحتقار والاستصغار من الأثر، الأف الاحتقار والاستصغار من الأثر. والأثر من العرب القلة، والأثر من العرب القلة، ذكره ابن الأنباري. والخامس أن الأف ما رفعته من الأرض من عود، الأف ما رفعته من الأرض من عود أو قصبة. حكاه ابن سلف، مش أشوف أئمة اللغة خمسة قال كل واحد عرفه بإيه؟ بمعنى معين، لأن أصله ليس له معنى مميز يرجع إلى معنى شيء معين. لكن بعضهم قال هو وثق النصف، وبعضهم قال وثق الأذن، وبعضهم قال قلامة النصف، وبعضهم قال القلة، وبعضهم قال ما يرفع من الأرض من عود أو قصبة أو مشاهد. وأيضا أبو منصور اللغوي قال معنى أف أن يتم. أبو منصور كان دخل مثال والتلجو. أبو منصور اللغوي قال معنى أف التنكل والتبجل. وأصلها تفحك الشيء واسقط عليك من تراب الورمات. فقيل لكل مستثقل لكل شيء غير مقبول يسمى ايه؟ اف. اي شيء تستثقله حمه ولا تنهرهما اي لا تكلمهما ضجرا ضجرا صائحا في وجوههما ضجرا. كل ما يكون مع الكلام رفع صوت او يكون مع الكلام ايه؟ حركه. هذا يسمى نصر. وقال عفان بن رباح لا تنفذ يدك عليهما لا تنفذ يدك عليهما وقل لهما قولا كريما اي لطيفا احسن ما تريد. احسن الاقوال يسمى الكريم احسن ما تريد. وقال سعيد بن المسيب قول العبد المذنب للسيد الغليظ الفضل. قول قال يعني قول العبد المذنب للسيد الغليظ الفضل. يعني تخيل نفسك عبد مذنب مع سيد غليظ فتبقى تتكلم بايه؟ بكل ذلة تتنقل من الألفاظ لأنك عارف إن أنت لو زودت في الكلام هيكون أمر أشديد. وقوله تعالى واخذ يوم جناح الذل من الرحمة أي ألم لهما جنابك ألم لهما جنابك متذللا لهما من رحمتك إياهما. ومن بيان تعظيم حق الوالدين قوله تعالى أرشكوا لي إليك فقرأ وشكره بشكرهما. وهذه المسألة بينتها في المقال الثاني. طيب نطلب إن شاء الله عن الصلاة.
الصلاة والسلام على رسول الله أكمل ما كان قبل الصلاة. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تحت باب عنوان له في كيفية بر الوالدين قال برهما يكون بطاعتهما فيما يأمران به ما لم يأمر بمحظور وتقديم أمرهما على فعل النافلة وتقديم أمرهما على فعل النافلة تنبه واجتناب ما نهي عنه والإنفاق عليهما والتوخي لشهواتهما والتوخي لشهواتهما والمبالغة في خدمتهما واستعمال الأدب والهيبة لهما فلا يرفع الولد صوته على صوتهما ولا يحدق إليهما ولا يدعوهما بإسمه ويمشي وراءهما ويصبر على ما يكرهه مما يصدر عنهما. انظر برهما يكون بطاعتهما فيما يأمران به ما لم يأمر بمحظور وتقديم أمرهما على فعل النافلة واجتناب ما نهي عنه والإنفاق عليهما والتوخي لشهواتهما والمبالغة في خدمتهما واستعمال الأدب والهيبة لهما فلا يرفع الولد صوته على صوتهما تنبه ولا يحدق إليهما ولا يدعوهما باسمهما ويمشي وراءهما ويصبر على ما يكرهه مما يصدر عنهما. عن ابي غسان الضبي انه خرج يمشي بظهر الحره وابوه خلفه فلحقه ابو هريره فقال من ذا الذي يمشي خلفك؟ قال ابي. قال اخطات الحق ولم توافق السنه لا تمشي بين يدي ابيك ولكن امشي عن يمينه او خلفه ولا تدع احدا يقطع بينك وبينه ولا تاخذ عرقا والعرق هو العظم الذي يكون فيه اللحم ولا تأخذ عرقا نظر إليه أبوك فلعله قد اشتهاه ولا تنظر إلى أبيك شجرا ولا تقعد حتى يقعد ولا تنم حتى ينام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرسل رجلين فقال لأحدهم ما هذا منك؟ قال أبي. قال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. قال رجل لعمر ابن عمر: عندي امي. قال: والله لو الانت لها الكلام واطعمتها الطعام لتدخلن الجنه ما اجتنبت الكبائر. والله لو الانت لها الكلام واطعمتها الطعام لتدخلن الجنه ما اجتنبت الكبائر. وعن ابن عمر قال: بكاء الوالدين من العقوق، بكاء الوالدين من العقوق. وعن زيد بن الحباب بن الخباب عن سلام بن مسكين قال: سألت الحسن: قلت الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهما عن المنكر؟ قال: إن قبل وإن كره يدعهما. وهذه مسألة تفصيل ليس هذا محل ذكره. قلت للمجاهد: ينادي المنادي بالصلاة، ينادي المنادي بالصلاة ويأتيني رسول والدي. قال: أجب أباك. قال: أجب أباك. وقال الحربي: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان قال أنبأنا بن المنكدر قال: إذا دعاك أبوك وأنت تصلي فأجب، إذا دعاك أبوك وأنت تصلي فأجب. وقد بوض البخاري ومسلم، فقد بوض البخاري أمرا وبوض الترمذي وبوض غير واحد باب دعاء إذا دعا الرجل، إذا دعا، إذا دعا الوالد ولده ويصلي النافلة، إذا دعا الوالد ولده. وآتى فيه أخرج البخاري في حديث جرير عابد وفيما يتعلق بتقديم الأم في البر، فيما يتعلق بتقديم الأم في البر عن أبي هريرة قال: قال رجل رسول الله: أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: قال ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. أخرجه في الصحيحين. وعن مكحول قال: إذا دعتك أمك وأنت في الصلاة فأجب أمك ولا تجب أباك. وقد ذكرت في المرة السابقة إذا تعارض ند الأم والأب تقدم طلب الأم. وعن محمد بن طلحة بن معاوية عن جاهمة عن أبيه عن جده أن جاهمة السلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن عند رجلها الجنة. والحديث سنده حسن، حسن الألباني في تعليقه على الحديث رقم 593 والضعيف. قال: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن عند رجلها الجنة، أو فإن عند رجليها الجنة. أما لفظ الجنة تحت أقدام الأمهات فموضوع، ولكن حسن بعضهم لفظ إنما جعلت الجنة عند أقدام الأمهات، إنما جعلت الجنة، ويشهد له هذا الأثر هذا الحديث: فإن عند رجلها الجنة أو عند رجليها الجنة. وجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة ثلاثة تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة. أتت امرأة ومعها تشلأ، فأتت عائشة رضي الله عنها أعطتها ثلاثة تمرات، فأعطت كل ولد من أولادها تمرة واحتفظ في نفسها بتمرة، وأمسكت في نفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين أو الصبيان، فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أمه، فعبرت إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف تمرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال لقد رحمها الله عز وجل برحمتها صبياها. وجاء رجل ابن عباس فقال له اني خطبت امرأة فأبت ان تنكحني وخطبها غيري فأحبت ان تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال امك حية؟ قال لا. قال تب الى الله وتقرب اليه ما استطعت. زيد بن اسلم يقول فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة امه؟ فقال اني لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل من بر الوالده. اني لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل من بر الوالده. وكانه ساله عن باب بر عظيم وهو بر الوالده. وقال الحربي حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا ابو ماجد عن سفيان عبد الله بن عمر هنا غير عبد الله بن عمر الصحابي عن سفيان عن يعقوب العجمي قال قلت لعطاء تحدثني امي في الليله المطيره عن الصلاه في جماعه قال اطعها. وعليت عن عطاء ان رجلا اقسمت عليه امه الا تصلي الا الفريضه ولا تصوم الا شهر رمضان. اقسمت على امه لا يصلي الا الفريضه ولا يصوم شهر رمضان. قال يطيعها. قال يطيعها لان طاعتها اوجب من النافله. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والديه إلا أن يجدهما مملوكين فيشتريهما فيعتقهما. وهنا إشكال أن كانت هذا الحديث لا يصدق الحديث حديث صحيح. ذكرت في المرة السابقة هذا الحديث لكن هنا إشكال وهو أنه كيف يشتري الولد والده ثم يعتقه؟ لأنه بمجرد أن يشتريه فكأن الوالد قد اشترى نفسه بماله، لأن الوالد أحق بالمال عند الحاجة من ولده. الوالد معاه فلوس وأبوك محتاج، يبقى أبوك أحق بهذا المال وأملك بهذا المال منك عند الإيه؟ والحاجة في ذكر النفس أشد الحاجات. قال المصنف رحمه الله قد ثبت أن الولد إذا اشترى أباه عتق عليه بنفس الشراء إلا أن يتلفظ بعتق. يعني إذا معنى العتق هنا هو حقيقة الشراء، أو أنه ساعته يشتري يكون يشتري بهذه النية وهو يتلفظ بعتق. هذا مذهب العلماء ما خلق داود أي داود الظاهري. كان الحديث معنيان، حديث إلا نزلوا المكين فاشتريهما ثم اعتقهم له معنيان. له معنيان، الأول أنه أضاف العتق إليه من جهة إضافة السبب وليس على إيه؟ على الأصل، لأنه أي الولد تسبب بالشراء إلى العتق الذي حكم به الذي أمر إلى العتق الذي حكم به الشرع عند الشراء. والثاني وهو معنى أدق وهو أن يكون المراد أن مجازاة الأب لا تتصور، وهذا من ضروب المستحيل. يعني أنت عندما يقال لك تجد أباك ثم تشتريه فتعتقه لن تعتقه، لأن حق شرائك له هو جزء من ماله. إذا كان حصل ما حصلش حاجة أنت عاوز حاجة، ولكن هذا من باب ضرب المثال بالمستحيل، لأن حتى لو وجدت مملوك واشتريته بسرعة تقصر، لكنه استغش بماله لأن أنت من كسبه، الولد من كسب أبيه. خير ما أكلتم مما كسبت أيديكم، والولد وكفل أيديكم. فنبه، فلو أن الولد اشترى الوالد بماله ما فعل شيء، ولكن هذا تعبير بالمستحيل، كأنك لم تبلغ بحال بر الوالدين أو الوفاء، يعني الوفاء. فقال حتى يجد أباه مملوكين فيشتهونه ثم يعتقهني. وهو أن يكون المراد أن مجازاة الأب لا تتصور، لأن عتق الأب لا يتصور، لأنه بنفس شرائه للأب يعتق. فصار هذا بقول الله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط، وهو ضرب المثال بالإيه؟ بالمستحيل، وذلك لا يتصور. إذا أنت مش هيحصل منك عتق، يعني مش هتبلغ هذا الحد، لأنه حتى لو حصل مش هتسمه إيه؟ عتق. مفهوم؟ فإما بمعنى أنه أضيف إليه العتق ويتصور فيه وإن كان المال مال الوالد شرعا حكما، أو من باب ضرب المثال المستحيل حتى يعلم العامل أنه لم يبلغ مهما فعل في بر والديه. ومن ربنا الآثار أن الصحابة كانوا يجيبون من يظنون أنهم فعلوا ما لا يفعل، قال ولا بطلقة واحدة. ثم ذكر باب في ذكر ثواب الوالدين، وذكر تحته أثارا منها حديث الثلاثة الذين ثبت الصخرة عليهم الغار، وحديث مشهور. وفيه أن رجل قال اللهم إنه كان لي أبوان شيطان كبيران إلى آخر ما قال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت من هذا؟ قالوا حارثة. فنبه حارثة ابن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاك البر كذاك البر، وكان أبر الناس بأمي، وكان أبر الناس بأمي. والحديث صحيح. ونكر باب في ذكر من كان يبالغ في بر الوالدين، كيف يعني؟ مثال أهل البر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه. أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا أراد أن يخرج، فنبه يا أخي، من بيته وقف على باب أمه فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. وإذا أراد أن يدخل صنع ذلك، كل من يخرج يفعل ذلك، وكل من يدخل. وعن موسى بن عقبة قال سمعت الزهري يقول كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لا يأكل مع أمه، لا يأكل مع أمه، وكان أبر الناس به، يعني معروف أنه بر به، طب ليه تقولش معاه؟ فقيل له ذلك، يعني لماذا وأنت من أبر الناس بأمه لا تأكل معها؟ قال أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أعلم به فآكله فأكون قد عققتها. انظر شو الدقة. وعن المعلى بن أيوب قال سمعت المأمون يقول لم أرى أبر من الفضل بن يحيى. اسمع القصة دي، المأمون بيحكي عن الفضل بن يحيى، فبيقول لم أرى أبر من الفضل بن يحيى بأبيه، بلغ من بره بأبيه اللي هو يحيى أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بالماء الحار، ما بيصفش الماء البارد، وكان في السجن الاثنان، فمنعه السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، ويعلم أن أباه لا يتوضأ إلا بالماء الحار. فقام الفضل حين أخذ يحيى مضجعه إلى قمقم، يعني إناء يسخن فيه الماء، فملأه ثم أدناه من نار المصباح. الشعر فلم يزل قائما وفي يده حتى أصبح. وحكى غير المأمون أن السجان فاطم لارتفاقه بالمصباح، يعني فاطم لما فعل في تغيير الماء فمنعهما من الاستصباح في الليلة التي بعدها، يعني أمرهما من سوء الشعر. فعاد الفضل إلى القمقم مملوءا فأخذه معه في فراشه وألصقه بأحشائه حتى أصبح وقد سكر الماء. طبعا دي مش حواليك ألف يوم وليلة، هذا حتى تعرف أين أنت من بر الوالدين. ويذكر بكلمة قالها أحد الحكماء، قال لا تصادق عاقا فإنه لن يضرك، وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. انظر، لا تصادق عاقا فإنه لن يضرك. بتعرف ان واحد صاحبك يعق أبويه وتصاحبه لأنه سيعقك أنت أكثر. لماذا؟ فإنه لن يضرك، لن يضرك، وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. وذكر بابا في ذكر نية العقوق، ذكر فيه عن عمر بن الزبير قال ما ضر والديه من احب النظر اليهن، يعني جعلوا انه بس نضرب مثال بس عشان نعرف حد البر وحد العقوق. وان جاء الحديث عند مسلم عند احمد بسند صحيح وهو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل وما البر وما هذا الحديث ثبت في روايه مسلم لعن الله من سب والديه. قال رسول الله او يسب رجل والديه؟ قال نعم، يسب ابا رجل يسب اباه يسب امه يسب امه، وهذا موجب للعن، وهذا من عظيم العقوق. لكن ليس هذا هو حد العقوق. فانظر الى تعريف السلف او تقييمهم او فهمهم لمعنى العقوق. فهذا عروه بن الزبير يقول ما بر والديه من البر العقوق، ما بر والديه من احب النظر اليهن. وعن مجاهد قال لا ينبغي للولد ان يدفع يد والده عنه اذا ضربه. ما ينبغي للولد ان يدفع يد والده عنه اذا ضربه. قال ومن شد النظر الى والديه فلن يبرهما. ومن شد النظر ومن ادخل عليهما حزنا فقد عقهما. وعن الحسن قال منتهى القطيع أن يجافي الرجل أباه عند السلطان. يعني أنت تبقى منتهى المصيبة وقعت فيها أو منتهى العقوق لما تروح له محضر أبوك الإسلام. وعن أحمد الضبعي قال سمعت أبي قال سمعت فرقدا قال قرأت في بعض الكتب ما بر ولد مد بصره الى والديه، وان النظر اليهما عباده. طبعا ده كلام لا يصح، لكن هو مدروس يعني. ولا ينبغي للولد ان يمشي بين يدي والديه، ده صحيح. ولا يتكلم اذا شهد، ولا يمشي عن يمينه وعن يسارهما الا ان يدوانه فيجيبهم او يامرانه فيطيعهم، ولكن يمشي خلفهما مثل عبد ذليل. بفهمهم عشان عارف يقول لي الكلام ده بيقول ايه ازاي وحكمه وفهمه ده فعل الطيبين وفعل الصالحين هذا فهمه يعني بيتكلم على ايه بيتكلمه بقى مش حديث مرفوع لكن هذا فهمه وعن سعيد بن منصور قال حدثنا حزم بن ابي حزم قال سمعت عمر يقول سالت الحسن عن البر حسن بصري رحمه الله قال الحب والبذل الحب والبذل يعني مش بس مجرد بحبك يا ابويا لا وفيه عطاء قلت فما العقوق قال ان تهجرهما وتحرمهما ان تهجرهما وتحرمهما وعن كعب انه سئل عن العقوق فقال اذا امرك ابوك فلم اذا امرك ابواك فلم تطعهما فقد عققتهما واذا دعوا عليك فقد عققتهما العقوق كله يعني لو وصلتهم من يدعو عليك بسبب سوءك فقد عققتهما العقوق كله وفي لفظ عن كعب انه قال اذا اقسم عليه فلم يفعل وساله فلم يعطف وشكى الى الله ما يلقى منه كذلك العقوق كله ثم العصيه والسلام اذا اقسم عليه فلم يفعل يا ابن عشان خط بالله عليك وساله فلم يعطي طبعا عشان خط يا ابن بتهاجم عايز بس منك حاجه معينه فلم يعطي وشكى الى الله حسبي الله ونعم الوكيل في ساعه ما بتقول الكلمه دي تعرف انك على خطر عظيم طبعا ممكن تلاقي تساؤلات كتير قوي قوي أضعف اللحية وضعف النقاب كل هذا الكلام ما له لا يتعلق بالباب إنما إذا أمرك بإيه بمباح عرفت ما لم يأمر بمعصية نبع الكلام كده وتنبع كل هذا الكلام مترتب من أوله إلى آخره ماشي إذا قاعد في بيت درس حاجة معلمة انظر انظر يعني أنا كده بس متضايق منك عشان اللحية والنقاب والانسجام والمسجد الفلاني لكن متضايق منك عشان مثل يقول لك يا ابني تعرف معاه في المحل متروحش يا ابني اعمل كذا روح لعمك روح لخالك عبيد وامك بتقول لك روح الشيء الفلاني يقول لك بس البلد ده في البيت ده فيه بنات طب الشارع فيه بنات المدرسه فيها بنات الدنيا كلها فيها بنات يقول لك لا اصل انا بغض الباب وانا فيه بنات فانا ما فبص هذه الامور هي نوع من تلبيس ابليس مفهوم نوع من ايه من تلبيس ابليس هناك أبواب كثيرة جدا أحيل على الكتاب لقراءتها والنظر فيها سلسلة الوالدين بعد موتهما سلسلة الوالدين بعد موتهما ذكر أيضا الباب وأثار كثيرة طبعا منها الضعيف ومنها الصحيح ثم في سلسلة أقاربهما وأصدقائهما بعد موتهما فمن أجود ما في ذلك أجود ما في ذلك مخرج مسلم يا غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر إن أبر البر بالك من الكلام تعرف ده كلام النبوة يعني كلام دقيق جدا إن أبر البر وهو أبو العيز الرب صلة المرء أهل ود أبيه بعد ان يولي ان ابر البر يعني امك او ابوك كان بياكل عمتك بياكل خالتك بياكل ابن عمك كذا الى اخره وكان ده اهل وده وكان هو اللي بيروح يزور الناس دي وهو اللي على علاقه بيهم وهو اللي كان يعني يتعرف عليهم وبيديهم وبياخد منهم وما شابه ان ابر البر صله المرء اهل ود ابيه صله المرء اهل ود ابيه بعد ان يولي هذا الكتاب كما قلت يعني هو كتاب عظيم فيما يتعلق بالرسول مش بالعلوم بس بل بصلة الأقارب والأهل والأرحام وصلة الرحم والنفقة على الأولاد ومشاعر كتاب عظيم يعني من باب معرفة ما ينبغي أن تعرفه وهذا امر ينبغي ان تهتم بالرجوع اليه او بتعلم ما فيه. فالحاصل ان هذه مجرد شرع اخوان، والا فهذا الباب باب عظيم جدا واسع، لكن يكفي ان تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل حديث ابن مسعود في الصحيحين عن افضل الاعمال قال الصلاه وقتها قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. يكفيك هذا حتى تعرف، بل وكفك من قبله ما جاء من قول الله تعالى اشكر لي ولوالديك، وما جاء من قول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقد تقدم الكلام في هذا، يقول الشارح وقد ورد في بر الوالدين احاديث كثيره، من الحديث المروي من طرق كلام قرانه سمعيده عن انس وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال امين امين امين، قالوا يا رسول الله على ما امن؟ قال اتاني جبريل فقال يا محمد رغم انت امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل امين، فقلت امين، ثم قال رغم انت امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل امين، فقلت امين، ثم قال رغم انت امرئ ادرك ابويه او احدهما الكبر فلم يصلاه الجنه قل امين، فقلت امين. وروى الامام احمد من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم انتم ثم رغم انتم ثم رغم انت رجل ثم رغم انت رجل ادرك والديه احدهما او كلاهما لم يدخل الجنه، قال الموت كثير صحيح من هذا الوجه. هذا حديث رواه احمد في المسند ومسلم في البر والصله والاداب، من كان هذا اللفظ لاحمد رحمه الله. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ وما زال يكررها حتى قلنا ليسه سكت. رواه البخاري ومسلم. وهذا أيضا يبين لك مدى خطورة العقوق ومدى عظم بر الوالدين جعل الله وإياكم من أهله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب من رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، والحديث له شواهد يبقى بها الى الصحيح. وعن ابي اسيد الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمه فقال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء أبروهما به بعد موتهما؟ فقال نعم الصلاة عليهم والاستغفار لهم. الصلاة عليهم صلاة الدعاء والاستغفار لهم وإنفاذ عهدهما من بعدهم وصلة الرحم، ولا يشهد له حديث مسلم إن من أبر الذنب، وصلة الرحم التي يصل إليهم وإكرام صديقهم. رواه داود بن ماجه. والحديث هذا المعنى كثيرة جدا. وهذا الحديث هذا موت الأدب باب بر الوالدين رقم 5242، وابن ماجه رقم 3664 في الادب باب صل من كان ابوك يصل. باب صل من كان ابوك يصل. وابن حبان في صحيحه وفي سند علي بن عبيد الانصاري المدني لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجال الثقات ولبعض الشهر عند مسلم. نقول ان الجزء المتعلق بصلة الأرحام التي كانت لا توصل إلا بالوالدين وشبه حديث مسلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر إلى آخر حديث الذكر من حديث ابن عمر رضى النجمة الزواج فيما يتعلق بهذا الحديث. صار حديث لحديث أسيد الساعدي رضي الله عنه فيه بعض، لكن هذا الجزء المتعلق بصلة الأقارب والأرحام التي توصل إلى بينا ما لها صحيح. ومن ذلك التساؤلات المتعلقة بمسألة البر بعدما سمع الإخوان والأخوات فيما يتعلق بمسألة البر. يعني مثلا لما تكلمنا في مسألة البر وعرف أمر البر، فكثير من الناس بيسألوا عن هذا أو بيسألوا عن هذا الأمر فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بسخط الوالدين أو سوء الوالدين فيما يتعلق بالتزام العبد بدين الله. فمن هذه المسألة لا محل لها في الإعراض، بعيدة ما لم يصدر منك سوءا وقد عرفت البر والعقوق. يعني مثلا إنسان أبوه يسخط عليه أن يؤذيه من أجل النشوة، من أجل تبدل دروس العلم، من أجل الالتزام، من أجل التمسك بمسالك الحق، اللي بيحدث أن الولد يستجيز لنفسه أن يبادل الأب الإساءة بدعوى أن هذا الأب جاهل أو فاسق أو كافر. بهذه الدعاوى التي لا تثمن ولا تبني من جوع. فمثلا أبوك يسيء إليك مع أنك لم تفعل شيئا من بعد دعواك، فأنت بالمقابل لا تطيعه، بالمقابل لا تحسن إليه وتشد إليه النظر وتدي إليه في الكلام وترفع الصوت عليه وتتحداه وتهجره شد البيت وتمشي إلى غير هذا. أنت بهذا عاق، دعك من أمره هو، لأن الله سبحانه وتعالى سيحشر الناس فرادى وسيأخذهم فرادى وسيسائلهم فرادى، فسيسائل الرب جل وعلا أباك بإذن الله تعالى بحسب علم الله، سيسائل أباك عما قدم وسيسائلك أيضا عما قدم. ولن يكون حال أبيك معك عذر فنبدأ بحيث تقول أنا أعمل إيه؟ باب يشتمني، باب يضربني، باب يقطع الكتب الشرعية، ده مش عارف يعمل معايا إيه، ده بيسوي لي إيه، ده حالف على أمي للصلاة، ده مسوي كذا، إلى آخر ما يقع من كلام ويأتي من شكاوى ويبدأ من تساؤلات. هذه أمور، في واقع الجاهلية شيء طبيعي، لكن تخيل مع هذا موقف إبراهيم عليه السلام الذي أمرك الله أن تأتسي به وقال لقد كان لكم في رسول الله، قد كان لكم في إبراهيم عليه السلام والذين معه، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فهذا إبراهيم عليه السلام قال يا أبت، وحكى لما طردت ومش بجهية بتحمل شكلك، لما قال سلام عليك فيستغفر لك ربي، ولم يكن مذي بعد عن استغفار المشركين. وما كان استغفار ابراهيم الابي الا عن موعده وعداها اياه، لا استثناء نتيجه الوعد، والا في الاصل وما كان المؤمنين يستغفروا آناها، وما كان النبي الذين امنوا معه يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، ده الاصل مفهوم. لكن شو انظر مع هذه الإساءة من أبيه الذي سيؤاخذ بها ويحشر عليها يوم القيامة، ماذا كان رسول من إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا بأن نأتي به؟ سلام عليك فيستغفر لك ربي. فهذا هو المنهج، وقد عرف بعض المسائل المتعلقة من بر وحكمه وفضله وأكله وكيفيته وصوره، وعرفت أيضا ما يتعلق بالعقوق وخطورته ومغبته، وفي الأثر أنه لا يدخل الجنة عاق وإليه، نعوذ بالله من ذلك، وهذا من مغبات العقوق. ويكفي أن تدعى أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوق الوالدين بعد الإشراك، تنبه نعوذ بالله من ذلك. يبقى إذا التساؤلات اللي بتأتي في هذا المزمار تساؤلات واهية، ما هي إلا محكة أهواء، وأن الإنسان عاجز على أن يتغلب على هوى نفسه، وأنه لا يصبر عند الفتنة، لأن هذا من ضمن الفتنة، ان تفتن بابويك، ان تفتن بامراه، ان تفتن بمال، ان تفتن بذي سلطان، ان تفتن باي فتنه. فالفتن لا يحددها للعبد الا الله، لانه هو الذي يعلم طاقتك، وهو الذي يعلم خبايا نفسك، وهو الذي يعلم ضعفك وقوتك، هو اللي ركبك، هو اللي خلقك سبحانه وتعالى جل في علاه. فيختار لك الفتنه التي تتناسب انت. مثل الانسان لا يفتن بشيء يكون الاخر شيئا عاديا جدا، وشيئا يفيقه بل يستطيبه، هو يستطيبه والاخر فكره ايه له، مفهوم ايه؟ فاذا المساله ليست بحسب ما ترى انت، بل لا بد من الانتصار على الهوى، ولا بد من تقييد الهوى بالشرع. ومن اضل ممن اتبع هواه. وقد حذرت من هذا الكلام، او من هذا المسلك، وعند الكلام على طاغوت الهوى، كل من الهوى ومن اشر واضر الاعداء على الانسان للانسان، لانه يكون سببا في بعد الانسان بارادته عن الحق، عن الحق. يكون ايضا هناك مسألة متعلقة هل يرى فيها تساؤلات أو يرى فيها كلام وأوراق من بعض النساء والرجال، وقدمت بذكر النساء لكثرة الورق منهن، وهي أنه ينبغي أن يوصى الرجال بدون الزوجات كما يوصون بدون الأمهات، بدون الأمهات. وهنا ينبغي أن أنبه على شيء، أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأعظم الناس حقا على الرجل، أو أعظم الناس حقا على المرأة زوجه. فنحن نوصي بدل الأمهات لأن بر الزوجات يقع، وبر الأمهات يقع، وإن كان البعض يطغى فلعله يطغى ساعة ويصبحها أخرى. ثم ان عدم بر الرجل بامراته ليس من الخطر بمكانه، ليس من الخطر بمكانه كما هي بالعقوق، عقوق الامهات. تنبه، فعندما يقال النساء يعني الامهات والازواج ولابد انك توصي تنصح الرجال في بر الزوجات، انا اعتقد ان الرجل اذا صلح حاله مع امه سينصلح حاله مع غيره، لان الانسان كما قلت اذا انتصر على هوى نفسه مع الضعيف ثم يبلغن عندك الكبر. قلنا لماذا؟ عندما ينتصر على هوى نفسه في ذلك فانه لغيره ايه اقوى وادعى. لكن طبعا ده مش معناه انه الامر ببر الامهات هو تضييع لحقوق الاخريات، إننا الأمر ببر الأمهات هو دعوة لبعض البر الذي هو أمور الدين، وليس الأمر بإقامة بر هدم لغيره، ليس الأمر بإقامة بر هدم لغيره. من ينبغي أن يعلم أن بر الوالدين هو باب خرابه خراب لكل باب، يعني الراجل اللي هو ملوش شغلانة غير الخلاف مع امرأته وتشرب خناقه يضرب خناقه، وعلى اقل في المثيل لو قعد على الاكل يكون بخناقه، لو ناموا جنب بعض يكون بخناقه، لو كلموا مع بعض يكون بخناقه. هذا الرجل لو راجع نفسه لا وجد انه حتما مضيع لباب بر الوالدين الا ان يكون امرا اخر. والله عز وجل اعلم بالقلوب والاحوال، واعلم بالخطايا والقضايا، لا يعلم ذلك الا هو جل وعلا. راقب نفسك في بر الوالدين، راقب نفسك في بر الوالدين، وليس مراقبة النفس في بر الوالدين من باب أن هذا هو الدين فحسب، إنما قلنا أن هذا هو الفرع التطبيقي لبعض التوحيد. ولو أن الإنسان انتصر على نفسه فيه لكان في غيره أهون وألين وأقوى. فمسألة تزكية الرجال على النساء هي فرع من توصية الرجال على الأمهات، فرع، لأن عندما ينتصر البر أكبر يستطيع ان يفعل ما هو ايه ما هو اجل. لكن لا تنسى المراه ولا ينسى الرجل انه اذا تعارض بر المراه وبر الام فليس هناك تردد ولا اختيار، فبر الام اولا. لكن ينبغي ان يكون ذلك بحكمه، ينبغي، لان الله عز وجل لا يامر بالصلاه ابدا ولا يامر بالاسلام ابدا. يقول شو حد الله يقول الله انا مش عارف ابر امي غير ان انا اخرب بيتك، هو ده الحل الوحيد. طبعا ده مش ايه، ليس بر. ثم اعلم ان البر مساله مهمه للغايه، مساله هامه للغايه، وانا بنبه عليها. ليس البر هو ان تسمع الرضا من الوالدين، انما ان ترضي الله فيه سواء رضيه او لم يرضى. يعني عندما تقول انا ابر امي ولكن امي لا ترضى، لا ترضى، مكبرها هكذا وشانها هكذا وعقلها هكذا، فلا بد ان تعلم ان امك هي امك سواء كانت فيها او قبيله او جاهله او كثيره، فهي امك. وليس الحق الا من موجب انها امك، ليس لمكانتها ولا لعلمها ولا لفضلها، انما بمجرد انها ام. والذي اختارها لك هو الله، ولم تختارها انت لنفسك، فالذي كتب عليك برها هو الذي اختارها لك. فهو بيجي واحد يقول والله يا سنة مليش شنب بالرمي، لان الرمي دي غير الناس كلها وانها ترشيبة لوحدها. هذا الكلام فاصل، لان الذي خلقها وخلقت واختارها لك والذي امره ببريه، بل مع جميع احواله، حتى قال وان ذهبك على ان تشرك به، وهذا بيان ان الناس بقع محروم. لكن ليس معنى بر الام او بر الوالدين عموما هو الارضاء. لذلك لما قال تعالى ارض ابويك، مش نص في ارض ابويك، مفهوم ليه؟ مفيش نص. بل لما قال ثلاثه اهله، هذا يبالغ ولا لا؟ يبالغ ولا يرضي؟ يبالغ. لما قال في حال معين ثلاثه اهله، هذا يبالغ ولا يرضي؟ فقد امرك بما قسيه مبالغه لهم، لكنه على وفق ايه؟ على وفق الشرع. اذا فالمطالبه بارضائهم بارضاء ما فيه، وليس ارضائهم. فالمطلوب هو ارضاء الله في الوالدين وليس ارضاء الوالدين. المطلوب هو ارضاء الله في الوالدين، زي ما قال تحصص طلباتهم، تحصص شهواتهم، تحصص حاجاتهم. اذا امرك فاطع بالامر المباح، قدم رغبتهم على رغبتك وقدم شهوتهم على شهوتك. مفهوم؟ واحد يقول لك انا راجل بحث على عيالي ويجب بكفي عيالي، يقول لي عايز انا اجيب له، اقول له لما يجي يسالك ايه تقول ايه؟ قول له ارض الله فيه وقدم طعامها على طعامك. يعني لو انك تقدر تجيب نص كيلو لحمه في الشهر ايه بيه لامك حتى لو كنت لا تاكل، حتى لو كنت لم تجد بسبب البروتين اثنين وتقطف نصف كيلو واحد هو لا يقف الى نفسه الا غير، فاما لها واما ليه وما ايه يكون لها، يكون لها. فان كان عندها فبها نعمه، هذه نعمه ارضاء الله فيها. لكن انت ممكن تجيب نصف كيلو ان انت مالكش فقر غيره، ومع ذلك لا ترضى، وتقول لك يا رجل الغراب يمي مش هترضى منه ولا تسر. انت عندئذ لا تعاملها، انما تعامل ربك. تنبه لهذا. فالمطالب هو الوقوف على مقتضيات البر وترك مقتضيات العقوق ارضاء لمن امر بالبر، فان الذي كتب هذا الحق هو الرب جل وعلا. مفهوم؟ يعني ده مش قرار من مجلس الشعب ولا قرار من الحكومه، ولا بند في الدستور ان يلزم المسلمين ان يضموا الناس. هذا قرار, هذا حكم من رب العالمين الذي انت له عبد, هو يامر وانت تطيع. فالذي جعل هذا الحق كما الذي كما ان الذي جعل حق الرجل على المراه وجعل له ما بعد السجود, شوف ما بعد السجود, لان حق الرجل يقف رغبه السجود, ولو كان هناك جواز السجود لا امرت المراه ان تسجد لزوجها. اذن هو له ما قبل السجود. الذي جعل هذا الحق هو الرب جل وعلا. قد تكون الرجل ده راجل شكله يغني, راجل بتشوف شكله تتهم, راجل مش طايقاه, ملابسه مش ذوق, مش كريم, مش راجل كده نظيف وشيك وحلو, مش كذا وكذا الكلام. كل هذا لا يسقط, كل هذا لا يسقط الحق, لان دي عبوديه, هذه عبوديه. فالورع عندما تفعل ذلك لا تفعله من باب الحرام ولا العشق, لما تفعله من باب طاعه الله جل وعلا. مفهوم الايه؟ من باب طاعه ابوك من تشوفه اشتاق شكله يمني الجهل تتعدي على حد الله نعم دين الله وقد تجد قوم يوم الله ولم الاخر بدون من حد يقول فعلا يمكن يكونوا ما تفعش الشر. في هذا لا يسقط الخصم, ده لا يسقط الخصم الذي كتب الله عز وجل, الذي كتب الحق الله ليس انا. يبقى انت في البر خير في البر ارضاه لن ارضى ولن ارضى حتى ترجع دين ابنه صلى الله عليه وسلم. مصعب مصعب عنه, لكن هذا وقت منه نفافته ارضاء طلب الارضاء. لكن ذلك ذر الالاف انه بنجد واحد هنا والمصاحبة مين والله, المصاحبة عروف مين والنصار في المهجر ولك ابو بلس فيش ليه في اخر مرة صلوا وصل وكان لن هذا كان هو وكله من كلبه ليه الله من ذلك عشان الله من ذلك. ومثلا الحديث الشريف قال جلسة الجنة جلسة عبور الجنة الحديث, هل معنى هذا الزهاد فقط؟ لأنه في آخر الحديث يعني يصلى أبوه نحن كل الرجل لا أصلى معا يعني الأجل البنات لو في البخاري لا الأمهات قال مش الوالد الوالد فالوالد هو الولد أو له يقصد أن الأئمة قد أجمعوا على أن الوالدين إذا أضر الإبن بحلق اللحية يجب عليه حلقهما, وقال هذا بسبب فقه الأئمة الأربعة, ولكني أرى أن هذا مخالف لأنه لا فعل لمخلوق معصية الخالق فما صحيح لذلك جزاك الله خير. خلاص أنت ما قلت ترى إذا أنت ما قلتش أنك أهل من أنت ترى, لكن يا أخي لابد أن تعلم أن هذا الكلام لا أصل له, لا أصل له إلا أن يقول قائل أن هناك من يرى أن حلق أن اللحية مكذوبة, فإذا أقسم الوالدان على الابن أن يحلقها له هذا كلام مقبول. لماذا؟ لو أن رجل عنده اللحية مندوبة وجدت سألت سؤال أبويا حلف على اللحية ومن أجل أباك لأن هو اللحية مندوبة وطاعة الوالدين أو عند القسم واجب, لكن الصحيح من اللحية واجب مفهوم. وما قلنا ان انت مطالب بطاعتهما وبر قسمهما لا بغير معصيه, هذا الكلام لا 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 يصح. حضرتك تتكلم في اضر في بر الوالدين, ولكن بر بعض الامهات احيانا يتعارض مع الدعوه. فمثلا كلها دعوات, كلما دعوت امي الى الصلاه صلي علي وتقول لي لن اصلي بصبرك لانك انت الذي تنصحني فماذا افعل؟ طبعا في بعض اسئله يشم منها رائحه سوء المسلك في الدعوه. يعني يعني مثلا ممكن انسان عايز يدعو ابويه, طبعا الاب او الام ينظر اليك انت نظره ايه؟ نظره المملوك الصغير الذي كان يلعب بك منذ ايام او شهور او سنين, ده نظره الاب. وفي نفس الوقت بيعزم على الوالد ان لم يكن من شاعر الناس ان ابن الصغير رجل اللي من نصفته انه ايه يأمره بل ويكفره بل ويكفره لم يكون عظيم جدا. فلما يقول له ان ابويا اصلا الصلاه كافر وانت ابويا على جهنم وانت ابويا مش عارف ايه وانت ابويا مش شركه وانت ابويا لو ممكن عشان صلى عليك وابويا فمش متجانسه ليست متجانسه مفهوم. فاللي بيحدث ان هناك طريقه لابد ان تعرف ان من اصعب الدعوه ومن اشق الدعوه دعوه الولد يولي الابن الاب اشق الدعوه لانه ده اعظم ليه سلطان عليك. يعني تعرف تكلم انت طبعا عارف حقه عليك وعارف هذا مكانته عليك والعرف طبعا يؤيد ذلك وقبل ذلك وذلك الله امر بذلك سبحانه وتعالى. فتعرف من يقولك انت ما انت يا ابن البارع ده انت عايز كامل ده اما ديني واحد صغير يكلم واحد كبير وده انت عايز من عياله كما يكون هو عايز من عياله فعلا يعني يكون هو ابنه فعلا مش بقى يعني ايه يعني انت لو صغير هتكلم واحد هنا انت عايز من عياله. طب لما هو هيكون عايز من عياله فعلا هتبقى المساله ايه فلازم لابد ان تفهم ان امر الوالدين بالمعروف له فقه. اسال عنه وتعلمه بمعرفه حال ابويك وهل ابواك لين الجانب ولا من اهل القسوه وهل والداك مما يصعد ولا مما ينكر من الموعظه وهل والداك مما اذا خوف خاف ولا مما اذا خوف زاد نفورا. لابد فبائع هذا الامر يفعله الداعي مع الناس بالرغم من ايه من عدم وجود هذا الحاجز يتلألف ويسوق العباره ويرغب ويرهب وإليه الجانب ويعظ والله عز وجل يقول وترغب وقل لهم في انفسهم قولا بليغ وعدل. يعني الموعظه ايه الموعظه هي القول اللين الذي يصيب الخاطر القول اللين بالموعظه مفهوم. شوفوا لما ربنا قال فخذ له قولا لينا بالمهين موعظه. فإذا تساؤلات متعلقة بهذا وإنك أنا أبوه مش عارف أدعوه وكل ما أدعوه يحصل كذا ودع علي ما يقول لنا يا أخي والله أنا مصلي بسببك يا أخي أنت كرهتني في الصلاة. طب هذا الكلام يقال نسأل الله عليه والسلام لكن احذر أن يزيد أبوك كفرا بسببك واحذر أن يزيد أبوك أو أمك فتنة بسببك احذر ذلك. وإذا أردت أن تدعو أبواك فأنا أنصحك بثلاث أمور. الامر الاول قال له من الجانب بعيدا عن الدعوه اول ما تلتزم او تمشي بيتك ما تكلمش ابوك وامك اي حاجه لا حرام ولا حلال ولا اي حاجه ولكن اريهم من نفسك اريهما من نفسك حسن البنوه من ابائك بعيدا عن الدعوه. كل نفسك راجل غريب ودخلت بيت ناس غرباء وعايز تجعل نفسك من بعد ما تلتزم لا تجعله من استشاره ان ايه ان كان عفيف في البيت كل حاجه حرام وكل حاجه مش عارف ايه وقال كل حياتنا والبيت بيتخانق مع البيت وضرب اخته وكسر مش عارف ايه وحرق ايه كسر الصور وعمل ايه وسوى ايه وهو شغال بقى ايه في المملكه امر بمعروف ونهي عن منكر مش لاقي حد يبتدي عليه ولا حد ينصب عضلات عليه الا ان الام والاب. هذا يقلب الامور لان ده اسمه منكر ترتب عليه منكر اكبر ومن المعلوم ان المنكر الذي يترتب عليه منكر اكبر يترك فحلاه. يعني ده كلام مش كلام مصادر ده كلام بالعلم. واذا لا تنكر حتى يرغب فيك حتى يرغب فيك يقول لك احسن عيل عندي الواد ده الواد ده بيقول لي حاجه يقول حاضر يحكي لي حاجه حاضر يعمل كذا حاضر وصحيح من عز النوم وروح يبني عن البيت يعمل كذا حاضر ولا ينفخ ولا يخبط ولا اي حاجه فيستشعر نيومك. طبعا النيوم ده جميل لا يفهم ان النيوم ده جميل جميل حتى ما يكونش كده لكن واضح الفارق لان انت كنت قبل كده ما شاء الله عليك ما شاء الله. فتغير الامور بيجعل في الناس شيء لا اول حاجه. ثاني حاجه تبذل لهم من المعروف تبذل لهم لان معاك فلوس هات لهم ما معاكش مصروفك حوشه هات لهم مصروفيه لابد ليا تناسبهم. ان شاء الله كل امه تلاقيها هون في المطبخ تدوق بالثوم، مش شرط ان هي تجيب لها مثلا كارت معايده وامه تكون فلاحه كارت المعايده اللي كان بايه مثلا، ان شاء الله تجيب لها حله. ابوك مثلا وقت جيب انت ورده لابد يسالك انه راجل عامل غلبان حكمه مثلا نعم جديد قميص لبسه مقاسه ولو مكروهه. هذا البذل بعيدا عن الطلب منهم يزيدهم منك قرب. والثالث ان تصلي بالليل او في اي صلاه وتسال الله ان يعينك على دعوته. شو ما تصلي بغيرك وكيف من الليل مش محصول، ولكن تدعو الله عز وجل في دعوه الليل الاخر ويهدي امك ويهدي ابوك يعينك على دعوتهم ويغلق قلوبهم. هذه ثلاث اسباب لو صرت عليها بحسن وبفقه وبحكمه ستجد من استمر الله بي عليك. ان لم يكن ابوك او امك سيكون في صفك، يعني ان لم يكن ويرجع تكون في صفك. وقد راينا اباء ليسوا مسجونين ولكن احب اولادهم اليهم واقرب اولادهم اليهم المسجونون، بل ان ابنهم اصغر اولادهم. نعم احد الدعاء كان اصغر اولاد ابيه لكن لذر لابيه لان ابوه كان مسجون وكل اخواته اكبر مني ومناصب اعظم مني، لكن لذر لابيه كان ابوه لا يتخذ مستشارا ولا صاحبا ولا رفيقا الا هو. لماذا؟ لانه اراه حسن الجنون، حسن الجنون فتنبه. لكن معظمنا الا من رحم الله يسيء التكلف ويسيء التفنق ويسيء المسلك مع الابوين بحجه الدعوه يعني طبعا قدامه ثلاث خلفات هم بتصليش عينه بتصلي يعمل ايه بخناقات والضرب ونزعي ولما مش هينفع حرام عليكي هتموت كفره لما حرام عليكي اللي انت بتتورط لما قلت لك وفجاه بقى هو بياكل في نفسه وزعلان وتعبان ومشفق عليها. فما السبيل؟ مش محتاجه سبيل، كل ما يحتاج كانوا في حاجه، كلمه حاجه بمعناها يعني في حاجه الى طعام الى شراب الى مسكن الى دواء الى تطبيق. فلا يسالني لو جلست عمرك كله ولم تتزوج، كل ما تحوش قرشين ابوك عايز عمليه، حوش قرشين ابوك مش عايز عمل له ايه، حوش قرشين امك جرامها ايه. مش محتاجه تفكير ولا محتاجه، بل هو احق بهذا المال منك. عرفنا وجود الوالدين، فهل على الابوين اسم عند مشاجرتهما وفيما على الابن ومعاملته معامله التقبيح والذراء خاصه كان الابن فقط؟ الالزام من جهه الاسم ده الوالد الذي يعامل ابنه المؤدب الملتزم التقي معامله سيئه هذا ذنب عظيم عند الله. لكن نحن لا نتكلم على ذنب الاباء، انما نتكلم على عيوبنا احنا كابناء، لان صوبا لمن شغلته ويوبه. ومقام الدرس هو تربيان ابن الوالدين مروا، لكن كل من الاباء لم يسوء تربيه، كل من الاباء يبغض المعامله لمن امن ويتركه من فجر لدعوه ترمى على العرف او الخوف من السلطان او ما شابه، فهذا من اهلك الهلاك على الابوين. فمش قدرك انت، يكفي قول يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وللمثل يقول ايما رجل سرعاه رعيه فضيعها الا اتى يوم الله اذا اتى بالكلام والله ايه والله عليه غضبان. اعوذ بالله من غضبه. اذا اتيت يوم القيامه والله عليك غاضب، مالكش مسير غير جهنم. فدي قضيه خاصه بالابوين، كان دي مش شغلتك انت، يعني شغلتك انت تقول ايه يعني ابويا دلوقتي اخش جهنم عشان اطمئن، خش جنة الحمد لله خش جنة بس ولا يا عم كويس. لا انت مش قضيتك دي، انت قضيتك ان تخلص نفسك من القيد وتقوم بالعمل التعبدي الذي امر الله به وتعظم شعائر الله وتعظم كرمات الله عز وجل، ده دورك. اما كل ده اللي هم ده باب هلاك عظمة الله عليه السلام. فاذا قلنا ان انت مطالب بالبر ده مش معناه ان اذر أبو إبراهيم، وإن كان ليس على الصحيح مش مؤازر على الاستزامة اللي ناقشت معكم من قبل، لكن على العرف الجاري على ظل على مذاهب الأثار. ومن بعد قال مؤازر في الصفة وليس إيه. المهم لما قال لأبيه هل بقى ذلك الأبو ده خلاص معاك غير في جهنم وبئس المصير، مفهوم؟ لكن نحن نتكلم ايه الموقف. فعذاب ابيك او سوء ابيك ليس عذرا لك، قد يعذب الاسلام نعوذ بالله من ذلك. مسألة أنس القرنين، هل هو القرنين وهل هو تابعي ولا صحابي، دي مسألة مختلف فيها، كده مش بكل بيان. هل يحدث الولد أباه تارك للصلاة ومن أقوال الرسول كفر تارك الصلاة كفر؟ نحن يا أخي افهم مسألة الدعوة لها ترتيب، لكن عندما تتكلم لا تتكلم إلا بحق مفهوم، لكن لا ترتيب. لما قلت لك الأول لا تتكلم حتى تتألفه وحتى يحبك ويرى حسن البنوة فيك، ده مش معنى تقول ذلك الصلاة مؤمن، يسكت إذا يسكت أصلا حتى إذا ما تكلم لم تتكلم إلا بحق، ولكن سيكون الوضع نفسه قد ساعدت أباك لسماع الحق وألفته ولم تفتنه وأعنته على شيطانه ولم تعن شيطانه عليه. هل يستجيب الله عز وجل دعاء أب كافر على ابنه؟ نعم يستجيب، ويستجيب الله عز وجل دعاء الأب سواء كافرا أو مؤمنا، سواء كافرا أو مؤمنا، يعني ده متعلق بالأبوة وليس متعلق بالإيمان، بس بشرط أن يكون الدعاء عن حق، يكون الدعاء عن حق. لكن أبوك دعا عليك عشان بتصلي، لو كان من ابن اللي بيصلي ده مثلا نعوذ بالله من ذلك، فهذا يرد عليه، لأن هذا من التعدي في الدعاء ومن الظلم، مفهوم؟ إن الله يقول عبد من دعاء لك ما لم يتعدى، فتعدي الدعاء مرة بإيه؟ بإسم، مرة بإسم أو قطيعة رحم، أو مرة ظلما. فلو واحد قال استغفر الله العظيم يا رب وأعوذ بالله من الشيطان، دعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ده معناه هو دعاء يقبل؟ حتى لو في جوف الليل وكان صايم وكان 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 بكفر، خلاص بكده ضاع هو هلك. وخد بالك الدعاء مش مجرد من الدعاء، لكن ان كان بحق. مصاب كانت الدولة تصلي وهي مريضة لأكثر من مرض ومقعدة لا تستطيع المشي، وهي تريد أن تصلي فماذا تفعل في هذه الحالة؟ أما الأمور المتبعة في ذلك الأمر من أمور طهارة وصلاة. طبعا مسألة مهمة يا إخوان، إذا عنده أم مريضة، أم كبيرة، أم مسنة، يكتهد ويتذلل لله عز وجل ويدعو ما استطاع أن يدعو ويحاول معها يجعلها قضية أمره، إنها لا تموت إلا على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان ابا طالب تقاقع نفسه يعني حضرته الوفاه عمل ايه؟ تهرول، وهذا من تمام السعي وبذل الجهد للحرص على موت الارحام على الاسلام، مفهوم؟ يعني انت لما يكون لك اب كبيره او ام كبيره تبقى زي ما تكون قضيتك اهم من بيتك وعيالك ومن شعر امتحاناتك ومذاكرتك، اهم من شغل كل حاجة، تبذل كل ما تستطيع. لكن الواحد يقول لك ام الجيرة قلت لها صلي لكن مش هبدا تصلي، ام الجيرة قلت لها مش عارف ايه، كل يا ابني مش عارف خلاص كده مسألة ايه؟ كأنه معدي على واحد وتريد كده وصلي يا عم، لا خلاص مسألة نسأل الله عليه وسلم استفراط رهيب وعدم استراف لاخراج مخالف البر، لان اذا كان البر طعام وشراب فده فتاك، لكن اضر الجن دعوته من ايه؟ من الاسلام. ما اضر الجن ليه؟ يعني اضر الجن ليه؟ فيه في الوالدة اضر الجن الوالدين، وإذا لازم تتعلم. طب ايه احكامها؟ طب امرأة قاعدة، امرأة مريضة، امرأة ملازمة الفراش، نسأل الله يشفي مرضى المسلمين ويعافيهم. إذا الحل ايه؟ تعلم كيف تهتم بالمريض، كيف تطهر المريض عند وجود معه مسائل او غير مسائل. طيب المرأة اللي في مثل هذه الحالة عليها تتوضأ لكل صلاة، يعني تتوضأ لكل صلاة، يعني يؤتى لها بإناء إذا كانت تستطيع القيام تتوضأ، ما تستطيعش القيام يؤتى لها بإناء تتوضأ ولو مرة مرة. طب ما تقدرش تستخدم المية خالص وتعبانة جدا، وضعها أحد، وضع أبنتها أبنها اللي يقول لك هتقوم ما تبقاش معاها حد، تقوم مريضة ما تفرش الماء ما تبقاش معاها حد، طب وأنتوا فين؟ اللي في شغل واللي في عمل واللي ربنا يحط كلكم. لما تبقى قاعدة على أبواب الموت ولا تجد من ثلاثات أكبادها من يبرها يبقى أخذوه بأولى مصر الأرض أو لدين من ظهره يبقى يقبره. فين 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 هو اللي يجي يسأل أو اللي تيجي تسأل، طب فين يا بنتي أمك ولا فين إخواتك ولا فين؟ لا ده أصلي ده ما كذا ودي متجوزة ودي مصلاة ودي أعمى ودي نسأل الله عليه وسلم. هذه من المصائب العظمى ومن تضييع أبواب الجنة التي يفتحها الله لعباده. من ينبغي خذ أجازة بدون مرتب واقعد جنب أمك، اقعد جنب أمك ما دام نوصل بها حاجة محتاجة إلى من يوضئها ومن يصليها ويعينها على الصلاة يعني، فاهم؟ فهذه المرأة وأمثالها إما حملتها حملت حاجتها وتفعل هذا وتنهي الله الذي له أم بهذه الحالة أن أدعو له وأحسده وأغبطه أن الله يفتح عليه بابا في الجنة واسعة وهو يخطو في خطوات واسعة أعظم من الجهاد في سبيل الله. الواحد يقول لك أنا مش هروح أروح في أي حتة أخذ لي بانة ولا أخذ لي طلقة ولا أخذ لي شهيد، بإذن الله أعلم حيموت شهيد ولا يموت فريد ولا يموت فطيس ولا ويترك أبواب الجنة مفتوحة قد كده الأمور عندنا بالمخلوق لأنها محكومة بالهوى مش بالبوابة الشرعية. هذا باب في الجنة عظيم هنا الموضوع جنبها. إنما جعلت الجنة شوفوا بقى أهو قال الجنة فإن الجنة تحت أقدامها أو عند أرجلها أو عند رجليها هنفتح. يبقى هذه المرأة توضأ لكل صلاة إن استطاعت توضأ توضأ، طب الملابس المنجسة بالبول والغائط شاء شيء لا شيء عليك. طبعا لما تقعد تقول لك يا ابني ما اقدرش اصلي يا ابني مع غض عني يا ابني في هدومي فهمت سمعها وامكن لها الله يا امي كانوا دي احسن اسمها احسن الموجود صلاة المريض الامر فيه سعة من دين الله عز وجل لكن الصلاة النبي الدين وانت من صلاة امرأة مظلمة مصلية يعني لا تضيعي ديني وانت يعني اسأل الله من يعافيك ويشوف صدق بتقول لك انت ايه اردت تموت وتخش القبر فالحق يصلي وناس كده انما بشر كل يعني ستعودي على قدمك بإذن الله تعالى تعودي معافى بإذن الله عز وجل يكون كذا ويكون كذا من البر. ايضا يقول ان انت توفي منذ سنوات ووالدك تريد الزوج من شخص ترك الصلاه وليس مقتنع به تماما بالرغم من اعتراض العيلة على ذلك الشخص فهل وافق ام ارفض؟ لا ترفض ما دام ذلك الشرط ليس الباب كلها انا موافق على مبدا الزواج انا موافق. من الجاهليه ان عرف الناس يجعل المرأة التي تطلب الزواج بعد موت زوجها فضيحة بينما عرف الناس يلتمس العذر المرأة التي تزني بعد موت زوجها هذا من الجهل أن يلتمس العذر في الكبائر ويحرم على الناس الحلال بل سمى أمك أني موافق على مبدأ الزواج وهذا أمر يسرني وهذا أمر أحله الله وأن لي أن أمنع شيئا أحله الله عز وجل ولكن على وفق ما يرضي الله عز وجل ولكن على وفق ما يرضي الله عز وجل. بعض المسائل التي سأسأل عنها نعلم عقيدة أهل السنة والجماعة في المهد المنتظر، ولكن كثرة في الأونة الأخيرة تكلم في هذا الموضوع، وقد سمعت ممن قرأ الجرائد أنه قد وقع له مكتب من 30 شخص. فقلنا لابد أن تعلموا أن مسألة المهد دي هي أحد المقتضيات الشرعية التي تكون قبل قيام الساعة، فإن الإمام بالمهد كعلامة من علامات الساعة الكبرى وحقيقة وجوده وتحقق أمر حقيقي، لكن ليس هذا الأمر ليس على ما يرى الشيعة. ثم إن هذا الأمر إذا وقع ستجد أن الله عز وجل سيسر لعباده المؤمنين تحقيقه. بمعنى إذا تصورنا أننا أحيانا الله إلى زمن مبايعة المهد بين الركن والمقام كما أنبأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يكون الأمر أن المهد دخل إنسان هدوء وأن الإنسان يمسكوه يزيدوه دخل الحج مهد. فساعة أنت ما يجي واحد لك أنا المهدي، وكان يجي واحد مثلا يمكن لا يصلي يمسكه ويزيده على أفاءه ودخل الحج ويقول لك أنا المهدي، تعرف أن ده هراء. لكن المهدي سيمكن الله له فمسألة المهدي مسألة حقيقية، لكن ليس لهذا الذي تقرأه ولا تسمعه. وعندما سيقع سيكون الأمر أعظم مما تتخيل. وبعدين أنت مش مطالب من تبحث عنه، يعني حتى تسأل طب بعدين هنعمل إيه ونسمي إيه ونروح فين، إنما هو أمر سيبتلي به الناس بحيث يتبعهم الآمن ويتخلف عنهم النافق كالدجال عندما يظهر فإنه فتنة يبتلي بها الله الناس فيتبعه من كفر ويكتب به من آمن. لكن متى يظهر؟ هذا أمر لا يقدر عليه ولا يعلم وقته إلا الله عز وجل. فتنبه لذلك. والدك لا يصلي يوم الجمعة وأحيانا متقطع في الصلاة فما يكون صفة الدعاء. إذا كان آخر عهده قبل الموت يصلي تدعو له بالرحمة، فقد مات على الإسلام بإذن تعالى. أمي تطلب منه دائما أن أذهب إلى الجيران أحضر لها أشياء تخص البيت، لأنه ويا بيت الجيران في بنات من كني وهم غير متدينات ومتبرجات، ماذا يجعلني أتحدث معهم وأنظر إليهم وماذا أفعل؟ أعتقد أن الكلام كان في الدرس واضح. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهما قولا ميسورا. ولقد ذكرت أنواع القول الخمسة ولم تذكر القول الميسور هو الكريم. والكريم والميسور بمعنى واحد. إني كنت أضيف ولدي وأن والدي فمات فأدعو الله أن يعفو عنه حتى أبره بهذا الدعاء من إخوة لعل الله أن يرحمه. أنا أشاهد السؤال الحياة. هل يجوز للمرأة أن تقلع النقاب إذا كان لبسه؟ إذا كان لبسه فيجب الدور الكبير على زوجها. أرجو الإجابة بالتفصيل ويجوزك خيرا. أرجو الإجابة عليه دوما من غير استحناء. طبعا مسألة يجوز ومزاتي بالضرر لا يجوز أبدا فعل محرم إلا مع الإكراه. فإن كانت المرأة ترى أن لبس النقاب واجبا فلا يجوز مع استمال وحوما لي، يعني مجد مثلا يقول لها بالجزء أقول لك خليتها حوالي تتالي استخلاع النقاب فلست إخلاعه، لكن أخلع النقاب عشان احتمال يقع ضرر فهذا لا يجوز. هل يجوز للابن قراءة القرآن لهما ووهب الثواب لهما وعمل عمرة لهما منه أو عمل صدقة ووهب ثوابها لهما؟ أما بالنسبة لقراءة القرآن ووهب الثواب، يعني هذا التعبير وهو تعبير وهب الثواب تعبير لا صح. لماذا؟ لأنه لا يجب الثواب إلا الله، لأنه لا يملك الثواب إلا الله. إنما قل إن من الخير الدعاء للوالدين بين يدي الطاعة. ولذلك كما قال مجاهد: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين زمر الصلوات فقد شكر الوالدين. ومش كل هو الوالدين احنا التعبيرات. فمن اعظم الدعاء ما كان بين يدي الطاعة. مثلا انت صائم عند الفطر، انت تصلي قبل السلام، انت تحج بعد قضاء النسك، وهكذا. فدايما بين هذه الطاعات تكون من افضل الاوقات لماذا؟ ها من افضل الاوقات ها للدعاء. فالعمره والحج لهما يصح ان تعتمر وتقول لبيك اللهم عن امي عمره او حجا، ثم تؤدي النسك وتقول اللهم لقد عمرتي عنها، يشير اللهم اني وهبتها عمرتي، اللهم اقبل عمرتي عنها. مفهوم؟ لان انت اصلا مش عارف الثواب ولا لا، انت نفسك لا تعرف تقبل منك ولا لا. كذلك الصدقه، هل يجوز ان تعمل صدقه وتسال الله ان يقبلها عنهم؟ نعم يجوز ذلك على الصحيح من اقوال العلماء، انه يجوز ان تنشئ صدقه لهما وتحتسب عند الله الاجر لهم، تحتسب عند الله الأجر له. وكذلك أن تسد عينهم بينهم. أرجو ربع الإسلام عند امتحان الساعة الثالثة والنصف حتى الساعة الثامنة أو الساعة الربع بالثاني تدخل صلاة المغرب والعشاء في وقت الامتحان، فبإذن الله سأصلي المغرب في منزل الكلية ثم أذهب إلى الامتحان، فهل يجوز لي تأخير العشاء؟ نعم يجوز، ولا يعد هذا ترك للصلاة، ولا يعد هذا إخراج للصلاة عن وقته، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل، وقت العشاء إلى نصف الليل، بعد نصف الليل يبقى خرج الوقت، بعد نصف الليل يبقى خرج ليه الوقت، نصف الليل كيف يعرف؟ وقت المغرب إلى وقت الفجر، ثم نصف الليل. لا يصح أن تصلي العشاء بعد نصف الليل، فإن بعد نصف الليل قد خرج وقته. ومن المفهوم الخطأ عند كثير من الناس أن العشاء يمتد وقتها إلى الفجر. لقد كره والدي والدته أي جدته، لأن عمي قام بالنميمة والقطيعة بينهم، ولا يرد جدتي من الرزق، فهل ما أعمله يكفر عقوق والدي والدته؟ الله أعلم يكفر أو لا يكفر، الله أعلم. لكن هذا من برك بأمك، لأن الأم وما على، الأم وما على. إذا كانت الابنة تريد أن تبرع بيت المريض ولكن زوجها أنها من بر والدتها، فتدعو زوجها؟ نعم تدعو زوجها، تدعو زوجها، إلا أن تكون الأم في مرض وفي حاجة ماسة إليه، يعني تسكن بمرضه، يعني مثلا لا تستطيع أن تصلي إلا بوجودها، ويمكن أن تموت بسبب عدم وجودها، لا فعل الزوج عندئذ. لكن اذا كان الامر في سعه فساعه الزوج مقدمه. اختي مقصوده.